بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلت مع موضوع من أهم الموضوعات طرحته في اللقاء السابق، وهو ما يتعلق بمسألة الستر، وذكرت الأدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة على أهمية الستر ومشروعية الستر وأنه من الأخلاق العظيمة. ولا بد أن ننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يستر على إخوانه المسلمين، خاصة إذا كانوا من ذوي الهيئات ومن ذوي المكانات ومن ذوي الصلاح، وليسوا معروفين بالفساد أو بالأذية مثلا، ولا يعني يرتكبون ما يجهرون ولا يرتكبون الأشياء ويجاهرون بها مثلا. ولذلك من الواجب على المسلم إذا رأى زلة على أخيه أو رأى شيئا على أخيه أن يستره. أما من كان يظهر المنكر أو ينشر الفجور أو يريد الشر بالناس أو بالبلاد، فهذا لا يستر عليه، لأن الستر عليه إبقاء وتوسيع لدائرة الشر. ولذلك الستر المندوب إليه هو الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى ولا بالفساد. أما من كان معروفا بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، كما قرر ذلك أهل العلم ورأوا بأن قضيته ترفع إلى ولي الأمر أو إلى جهات الاختصاص. ولذلك يقول بعض العلماء بأن الناس على ضربين، من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز له كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، فإنه لا يجوز له لا يجوز عفوا لغيره أن يكشفها أو أن يهتكها أو أن يتحدث بها، لأن ذلك يعتبر غيبة محرمة. وهذا هو الذي جاءت النصوص بذكره. والثاني، من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة كما ينص على ذلك أهل العلم. والمقصود بأن الستر يكون لذوي الهيئات ولأهل الصلاح ولأهل الستر أصلا المستورين، فإذا صدر منهم شيء فإنه يستر عليهم. ولذلك هذا الستر فوائده كثيرة، منها أنه ينشر المحبة بين الناس والألفة بين المجتمع، وكذلك يعين من أخطأ على أن يتدارك نفسه وأن يبتعد عن خطئه، كون من رآه ستر عليه، ولذلك هو يفتح له بابا من أبواب الخير والصلاح، بخلاف ما لو فضحه وشهر به فلربما أعان الشيطان عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل لما سب آخر وقد أقيم عليه الحد، قال لا تعين الشيطان على أخيك، كذلك يعني هذا يجعل من وقع في الخطأ يراجع حساباته، وربما صلح حاله أكثر من قبل من الحال التي قبل الوقوع في الخطأ. وفوائد الستر كثيرة، وأيضا في الآخرة الله عز وجل يستر هذا العبد الذي ستر على أخيه في يوم بأمس الحاجة إلى ستر الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وعبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
الله يحفظ الله. أول شيء أحب في الله الشيخ، الله يحفظه إن شاء الله، والله يكثر من أمثاله إن شاء الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك أبو عبد الرحمن.
السؤال صراحة من زمان أريد أسألك لكن ما حصل إن شاء الله. الغالي أسافر مثلا بين العين ودبي وألقى ناس، يعني أنا ما عندي أي مشكلة عندهم، أخواننا وكذا الأباضية يصلون، إذا صرت إمام ألقاهم يعني هم يصلون جماعة، إذا دخلت وياهم في الصلاة عادي ما في شيء. واحد قال لي أخي هذا لم ما يروحون مذهبهم غير، يا أخي حتى لنا مسلمين. فسؤالي هل تصح صلاتي خلفهم يعني عادي؟
إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
الله يحفظك عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح، الله يبارك فيك.
حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الكريم الله يحفظك، صوتك يفرحنا إن شاء الله.
طول عمرك يحفظك يبارك
فيك. فضلت الشيخ طال عمرك، ولو أن سؤال حاولت أني أصيغ الطريقة ولكن ما عرفت. الأخوة الشيعة جزاهم الله خير يحتفلون في كل سنة في عاشوراء، ولكن يأتينا أكل منهم يطرشون حق البيوت هذا الأكل هذا، فيعني شو نتصرف به؟ يعني هل يعني ما أعرف ناكره ولا لا ولا شو نسوي؟ وثانيا عندك طال عمرك الأمراض، يوم يقولوا مثلا الله يكافينا ما يكافيكم الأمراض الخبيثة، هذا المرض الخبيث هذا اللعين، يسبون الأمراض ويلعنونه وكذا، هل جائز يعني سب مرض السرطان أو لعنه أو الأمراض الثانية اللي هي توفى فيها الناس وكذا، هل يعني هي فعلا جند من جند الله أم هي يعني جائز لعنها وسبها؟ يقولون المرض الخبيث، الله يكافينا شركم، وجزاكم الله خير.
الله يحفظك يا فلاح، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو سفيان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سفيان تفضل.
الله يحييكم، جزاكم الله خير على
برنامجك.
وسؤالي هل إذا كنت تصلي ولابس الغترة هل لازم ترفعها عن الجبهة، ولا إذا سجدت فوق الغترة هل في إشكالية ولا لازم ترفعها عن الجبهة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسفيان، حياك الله. نجيب فضل الشيخ الأسئلة. سؤال عبد الرحمن يقول أنه يسافر، يقول سافر من العين إلى دبي، فيقول في بعض الحين أمر بعض المساجد فيقول أجد يعني جماعة يصلون أدخل معهم، فيقول فضل الشيخ يعني يجد يقول أنهم من المذهب الأباضي.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم إذا دخل مسجدا أو وجد جماعة يصلون وقد اتجهوا إلى القبلة فالأصل أن يصلي خلفهم ولا يمتحنهم ولا يسأل عنهم، هذا هو القاعدة الأصلية في هذا الباب. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يمتحنون، وإنما يصلون خلف البر والفاجر وخلف المطيع والعاصي. المسألة الثانية بالنسبة لأهل الأهواء، العلماء اختلفوا في حكم الصلاة خلفهم إذا تبين الشخص مثلا، فمنهم من أجاز وعلى هذا جمع من السلف، ومنهم من منع، ومنهم من فصل بين من يدعو إلى بدعته ومن لا يدعو إلى بدعته مثل العوام يعني. ومن يدعو إلى بدعته أيضا ينظرون فيه، فإذا كان يدعو إلى بدعة مكفرة فهذا قالوا لا يصلون خلفه، وأما إذا كان يدعو إلى بدعة غير مكفرة قالوا لو صلى خلفه فصلاته صحيحة. ولذلك الأصل في الإنسان إذا وجد أناسا قد اتجهوا إلى القبلة يصلي معهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ فلاح يقول: يأتينا طعام من في يوم عاشوراء من الشيعة، فيقول هل نأكل أم لا؟
الحمد لله. بالنسبة لما يأتي أيضا طعام إنما صنع في بدعة شنيعة مثلا أو في منكر عظيم، فالأصل أنه يمتنع عن ذلك، يمتنع عن ذلك. وقد نص العلماء على أنه لا يؤكل في المناسبات البدعية التي فيها شيء من القوادح، شيء من القوادح. ولذلك الإنسان يعتذر بالنسبة لمثل الأشياء التي تأتيه في مناسبات بدعية مثلا، يعتذر من هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نقول: تسمية بعض الأمراض بالخبيث أو يقول لعن المرض.
الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يلعن المرض ولا أن يسميه بالخبيث. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على إحدى الصحابيات ووجدها في حالة في ترجف من شدة الحمى، فقال: ما لك يا أم فلان؟ قالت: الحمى لعنها الله. قال: لا تلعن الحمى. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن لعن الحمى. وأيضا تسمية الأمراض بأسماء مثل الخبيث أو كذا، هذا أيضا ينبغي تركه. لماذا؟ لأن هذه الأمراض في واقع الأمر هي في ذاتها خير للمسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. يقول عليه الصلاة والسلام: يبتل المرء على قدر دينه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون. فالأمثل فالأمثل. فلذلك بالنسبة للمسلم لا يجوز أن يقول هذا مرض خبيث، لكن مثل ممكن أن يقول مرض ميؤوس منه مثلا، أو عضال، هكذا يعبر الفقهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا، وهي شوكة يكفر الله عز وجل بها الخطايا. كيف بهذه الأمراض؟ ولذلك المرض في أصله هو عافية للإنسان، ولن يعرف هذا إلا إذا جاء يوم القيامة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل العافية أنهم يتمنون ما عليه أهل البلاء، وأنه لو تمنون لو قرضت جلودهم بمقاريض لما يرون أهل البلاء يمشون وليس عليهم خطيئة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
سؤالي طبعا عندك، لا واحد يصلي قيام الليل وما انتبه يعني وأدى الفير ما وحصل الشر والوتر، هل يصلي أو يتوقف يعني؟
إن شاء الله.
ما مدى يصلي الوتر الشر والوتر ما انتبه لي.
واضح إن شاء الله.
وأدى الفير
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سفيان يقول: فضيلة الشيخ، إذا كنت أصلي وأنا لابس للغترة، ويقول فضيلة الشيخ في حال السجود هل أرفع الغترة عن الجبهة أو يجوز يقول أن أسجد والغترة بيني وبين الأرض؟
الحمد لله. أولا من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة لو وضع الغترة على الأرض مثلا أو الطاقية حال السجود، لكن من حيث الحكم كرهها العلماء، كره أن يسجد المصلي على كل ما هو متصل به، متصل به. ولذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر، وإن أحدنا ليضع كمه يسجد عليه من شدة الحر، فدل هذا على أنه ما كان يضعون شيئا مما هو متصل بهم من عمائمهم أو أكمامهم أو ثيابهم، وإنما كانوا يجنبونها. فلما احتاج أنس إلى أن يضع شيئا يقي جبهته الحر وضع كمه. ولذلك يكره للمصلي أن يضع شيئا متصلا به على جبهته وهو غير محتاج إلى ذلك، أما إذا احتاج فلا بأس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول أنه يصلي قيام الليل، ويقول: أتفاجأ وأنا في الصلاة يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وأنا أقول لم أصلي الشفع والوتر.
الحمد لله الجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وعلامة طلوع الفجر الأذان، فقد فاتك الوتر يا أبا عبد الله، وتقضيه من النهار، تقضيه ضحا، تصليه شفعا لا وترا. هناك قول لبعض العلماء على أنه يستمر ويصلي، لأنه ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد أذان الفجر، لكن الاحتياط أنك تصليه نهارا في وقت الضحى شفعا لا وترا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول هل يصح حديث عليكم بالتمر البرني فإن فيه الشفاء أو فيه شفاء؟
الحمد لله. بالنسبة للتمر، التمر البرني هذا ورد فيه فضائل. عموما يعني من حيث التمر جاءت فيه نصوص كثيرة في الترغيب في يعني اقتناء التمر، وأن بيتا ليس فيه تمر أهله فقراء. أما البرني، النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا التمر البرني هذا الواقع أنه من تمر المدينة، من تمر المدينة، خاص بتمر المدينة. وقد وردت فيه أحاديث، منها من تصبح بسبع تمرات لم يصبه في يوم سم ولا سحر. من تصبح بسبع تمرات، والمقصود بالتمرات قال العلماء هي البرني، قالوا التمر البرني. وأما حديث خير تمركم البرني فهذا لا يصح. وبعض العلماء ذهب إلى أن التمر عام وليس خاص بتمر المدينة، يعني لا يتعلق بتمر المدينة، وإنما عام يتصبح الإنسان بكل تمر. بعض العلماء قصره على البرني.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فضيلة الشيخ، يقول استدنت مبلغ من الوالدة وطلبت مهلة لكي أرجع المبلغ إليها، لكنها قالت لا أريد منك شيء، أنت في حل، فهل برئت ذمتي بهذا الكلام؟
الحمد لله، واضح بأن الوالدة أسقطت عنك هذا الدين، والساقط لا يعود، فقد برئت ذمتك ما دام أنها أفصحت بلسانها عن إسقاطها هذا الدين عنك، فلذلك ذمتك بريئة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الوضوء لأكثر من صلاة ينقص من أجر الصلاة؟
الحمد لله، الجواب لا. فإذا توضأ الإنسان وضوءا واحدا ثم صلى بهذا الوضوء أكثر من صلاة فأجر الصلاة مكتوب على قدر ما تأتي ب يعني أفعال الصلاة وما يتعلق بأحكام الصلاة، فليس للوضوء علاقة في تمام الأجر أو نقصانه إذا صلى به أكثر من صلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحييك، كيف الحال؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير محمد.
شيخ عندي بعض الأسئلة عن العمرة. الحين لما تسافر بالطيارة للعمرة، في شركات مثلا طيران ما يبلغونك بالوقت الميقات، إلا يعني مثلا يقولوا لك قبل بعد 40 دقيقة بنوصل، وفي بعضهم يقول لك بعد 30، وفي بعضهم يقول لك حاضين الميقات، فأنت تكون في حيرة يعني دائما لما هذا، فما نعرف هل نحرم مع أول واحد يقولنا، لأن مرة صار لي يعني موقف, وفي واحد قال لي قبل نص ساعة وما كرر مرة ثانية, فهل احنا نقول نحرم من الوقت او نوقت توقيت, واذا بتوقيت الساعة مثلا, واذا واذا فاتنا هذا وما قالوا نقول في على حسابنا احنا كحساب الساعة, ولا ان شو اسمه, واذا فاتنا الوقت والميقات شو نسوي مثلا بالخطأ يعني. والسؤال الثاني في الحرم شيخ, بالنسبة لاستلام الحجر الأسود مرات يخلونك يعني طابورة توقف هناك, فهل يصح أني كل مع كل شوط أصف الطابور هذا وأستلم أقبل, إذا كنت أستطيع يعني كل شوط أو مثلا كل شوطين كل ثلاثة أصف الطابور هذا, وحتى لو كان الطابور جاي مثلا مو بسيدة يعني على يخليك يعني يخلي جنبك يفتر عن اليسار قليلا يعني, هل يصح أني أصف الطابور لين أقبل حجر ومرة ثانية أطوف الشوط الثاني ونفس الشيء كل مرة؟ وفي عندي بعد سؤال شيخ جزاك الله خير, بالنسبة للحين اللي يروح المسجد بالسيارة, هل كل ما يركب يقول دعاء الركوب وهو راكب وهو راجع دائما أي, ولا ينقال مثلا مرة واحدة؟ وجزاك الله خير مشكور.
الله يحفظك باب محمد, تسمع إن شاء الله جابه. نعم, نفضل الشيخ على سرد محمد, يقول سافر بالطائرة للعمرة, فيقول هناك بعض شركات الطيران تخبر يقول المسافر أنه يعني بعد نصف ساعة سنكون على الميقات, نحاذي الميقات, والبعض يقول أقل والبعض أكثر. فيقول فضل الشيخ متى أحرم؟ هل مثلا يقول يجوز أن أحرم قبل مثلا نصف ساعة؟ ويقول إذا فاتني الميقات ولم أحرم ماذا أفعل؟
الحمد لله, أولا بالنسبة للإحرام يكون من الميقات, هذا من حيث الأصل, وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة, هذا هو الأصل أن يكون من الميقات. الأمر الثاني, يجوز أن يقدم المحرم بنسك مثلا الإحرام قبل الميقات إذا احتاج إلى ذلك. وحقيقة يعني أنا أستغل سؤال الأخ الفاضل لينبه إلى أن أغلب الناس, وقد أتتني أسئلة كثيرة جدا, يفوت عليهم الإحرام من دون, يفوت عليهم الميقات من دون إحرام, سواء كان في الطائرة أم في القطار الآن, يعني من جهة المدينة مثلا يذهبون ثم يتجاوزون الميقات ولم يحرموا, إما نسيانا إما غفلة إما عدم تأكد من سماع من نبع على الميقات. ولذلك أنا أنصح كل محرم أو محرمة, كل إنسان ذاهب للعمرة, أنه قبل الميقات بوقت, مثلا إذا قالوا لك بعد نصف ساعة سنمر على الميقات, يعني يجوز لك في القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تحرم قبل الميقات ولو بمثل نصف ساعة مثلا, يجوز ذلك ولله الحمد, وبهذا تطمئن. لأن حقيقة يعني لاحظت ظاهرة هي كثرة من يتصل ويسأل عن فوات الإحرام من الميقات, هو قد تجاوز الميقات, وإما بنوم إما بغفلة إما بنسيان إما بعدم سماع من ينبه, فممكن تحرمون قبل نصف ساعة ربع ساعة أكثر 45 دقيقة, يجوز ذلك ولله الحمد. ومن فاته الإحرام من الميقات فقد فاته واجب من واجبات الحج, فهو مخير إما أن يرجع إلى الميقات, وإذا ما رجع يمضي يقول لبيك اللهم عمره وعليه دم يوزعه في الحرم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول وأنا أطوف في العمرة يقول أستلم الحجر الأسود, لكن يقول في بعض الأحيان أجد طابور على الحجر, فيقول هل يجوز في كل شوط أن أصفي هذا الطابور وأستلم الحجر؟ وإذا كان يقول هذا الطابور الذي يذهب إلى الحجر الأسود ليس يقول مستقيم, قد يقول انحرف قليلا, هل فيه شيء؟
الحمد لله, أولا بالنسبة لتقبيل الحجر سنة لمن استطاع ذلك, ومن لم يستطع يشير إليه بيده. فإذا استطعت أن تقبل في كل شوط من أشواط الطواف فهذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام, وإذا لم تستطع إلا مرة واحدة، لأن تقبيلك الحجر يحتاج إلى أن تقف في الدور، وهذا ربما يطيل عليك يعني الوقت مثلا، فتكتفي بمرة واحدة أو بالإشارة إلى الحجر، خاصة وأن التوالي بين أشواط الطواف شرط من شروط صحة الطواف، وهنا قد تخل بهذا حيث أن وقوفك لتحقيق سنة ربما يخل بهذا الفرض، ولذلك لا تحرص بارك الله فيك، وإنما يكفيك الإشارة إذا لم تستطع التقبيل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندما أذهب إلى المسجد في السيارة، يقول هل في كل مرة أركب السيارة آتي وأقول دعاء الركوب؟
الحمد لله، يعني هذا من المسائل التي بحثها العلماء في مسألة دعاء الركوب، هل إذا قاله في أول الأمر أم يكرره في كل حالة؟ الأمر في هذا واسع، لو اكتفيت في الحالة الأولى لا حرج. قضية الذهاب القصير القريب ليس هناك حاجة أن تأتي بأدعية الركوب، وإنما المقصود فيها أدعية الركوب للسفر للمسافات الطويلة مثلا. أما قضية أنك تذهب إلى المسجد خمس صلوات تأتي بدعاء الركوب ركوب السيارة، فهذا فيما يظهر بأنه لا أصل له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل القاتل قطع أجل المقتول؟ ويقول المقتول في سن 20 قتل ظلما بسبب ظروف البلاد بانعدام الأمن، وإذا يقول تكرر هذا القتل في نفس العائلة أكثر من شاب، هل هذا ابتلاء أم غضب من الله؟ وما جزاء الأمة التي قتل ابنها ظلما وهي صابرة محتسبة؟
الحمد لله، بالنسبة للموت والحياة والصحة والمرض والغنى والفقر والسلم والحرب وكل شيء، هذا قدر الله عز وجل. يقول الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالموت قدر من قدر الله عز وجل، وتتعدد أسباب الموت، فمن الناس من يموت بمرض، من الناس من يموت قتل بقتل، من الناس من يموت وهو على فراشه يعني صحيح سليم ليس فيه شيء. والمقصود بأن الموت هذا من قدر الله، قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالمقصود بأن الموت هذا من قدر الله، حتى لو تكرر في الأسرة الواحدة حيث قتل أكثر من شخص فهذا من قدر الله. هذا الخنساء رضي الله عنها قتل 4 من أولاده في معركة واحدة، فصبرت واحتسبت. والنبي عليه الصلاة والسلام قتل من أهله عدد كبير، حمزة وجعفر والحارث أو حارثة، كل هؤلاء من أهله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا قدر الله لا شك بأنه قدر الله. أما قضية هل هذه عقوبة، الله أعلم، هذا ابتلاء، الأصل أنه ابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاء، فالإنسان يبتلى، فكل ما يتعرض له الإنسان من مشاكل من متاعب من مصائب من يعني حصول مرهوب فوات محبوب فقد حبيب مثلا، هذا كله من الابتلاء. قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لهذا ما حصل لهذه الأسرة من عدد من القتلة، هذا ابتلاء من الله عز وجل، يبتلي الله عز وجل من يشاء من عباده، وإن شاء الله يكونوا شهداء، يحتسبهم الإنسان عند الله عز وجل شهداء. وأما جزاء هذه الأم فعظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى إلى المرأة التي تبكي ابنا لها على قبر وقال لها اصبري قالت إليك عني، فاعتذرت له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأيضا إذا قبض الله روح ابن عبده المؤمن يقول وهو أعلم للملائكة ماذا قال؟ يقولون قال يقولون حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذا يدلنا على فضل الصبر، ولذلك الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا صبرت واحتسبت فهي على أجر وعلى ثواب، ولا شك بأن هؤلاء سيكونوا شفعاء لها عند الله سبحانه وتعالى. فلتصبر ولتحتسب ولتعلم بأن الحزن والبكاء لا يرد من قدر الله شيء، الحزن والبكاء ما يرد من قدر الله شيء. ولذلك لا تجمع لنفسها مصيبتين، فقد الأولاد وذهاب الأجر، لا، تحتسب الأجر وتعلم يقينا بأن الله تعالى قدر أن عمر فلان 20 وعمر فلان 19 وعمر فلان 100 وعمر فلان يوم واحد، هذا قدر الله عز وجل، والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمات. نعم تفضلي أختي الكريمة، تفضلي، من معنا؟
معك سنابل.
تفضلي تفضلي أختي سنابل، حياك الله.
بعد
إذنك
بس كنت أسألك، كان أول واحد إنه يتصدق بمبلغ، وكان نيته إنه يتصدق بهذا المبلغ، ونصرت البيها اللي تصدق بهاي المبلغ ما يعني ما استخدمته أو ما ودته للطرف المحتاج بهذا المبلغ. هل الإنسان لأنه نوى يتصدق بهذا المبلغ بياخذ الأجر حتى لو ما الجهة الثانية ودته للشخص المحتاج، ولا يعني
إن شاء الله؟ واضح أختي نابل، إن شاء الله تسمعي، إن شاء الله رد، جزاك الله خير. نعم أبو عبد الرحمن تفضل. نعم تفضل تفضل أبو عبد الرحمن على الهواء. نعم نجي فالشيخ، سؤال الأخت سنابل تقول إذا تصدقت بمبلغ وهذه الجهة أو الشخص الذي أعطت المبلغ حتى يوصله للفقير المحتاج لم يوصل هذا المبلغ، هل لها الأجر؟
الحمد لله بالنسبة لها نعم لها الأجر، وعليه الوزر إذا كان قد فرط في إيصال هذا المبلغ أو جحده أو أنكره، عليه الوزر وعليه الإثم. لكن في مسألة مهمة، وهي هل هذا الشخص الذي أعطي المبلغ هو كان أمينا عندها مثلا؟ هل كانت فعلا أعطت شخصا أمينا أم أعطت هكذا كيفما اتفق؟ فإذا كانت فعلا واثقة من هذا الشخص ويعني معروف عندها بالعدالة والأمانة، لا شك بأن أجرها مكتوب. أما إذا كانت لا ما تعرف وإنما هكذا، فالذي يظهر بأن هذا تفريط منها لا منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
جزاك الله خير شيخ
عزيز.
الشيخ عندي سؤال بالنسبة للآن الإمام، الإمام إذا دخل في الصلاة جهرية أو سرية وطول في دعاء الاستفتاح، هل أنا استمر في دعاء الاستفتاح وأتوقف حتى يبدأ في القراءة؟ وإذا كان مثلا أو أقرأ سورة أو ماذا أعمل خلال الفترة هذه اللي الإمام ساكت فيها في بعد دعاء الاستفتاح؟ هذا شيء أول. ثاني سؤال بالنسبة لنا الكراسي والمساجد والأماكن، نحن عندنا مسجد تقريبا مثل الباركنات محجوزة كلها، هذا المكان حق فلان هذا وهذا وهذا، أحيانا أصحاب الكراسي جزاهم الله خير ثابتة كراسيهم في مكانها، إذا خلص الصلاة ما يوخرون الكراسي أو يزحون، قد يجي إنسان يشوف كرسي شخص مثلا أنا أعرف هذا الشخص ما أقدر أجي لمن أستنى حتى تقام الصلاة وكذا كذا، هل هذا صحيح الفعل أو ماذا نفعل وكيف نتصرف معه؟ ما نقدر نتصرف يعني نكلمهم كثير أو شيء، لأنهم مننا نحن يعني اللي الشباب اللي فوق 60 و70.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك عبد الرحمن. حياك الله حياك. نجيب الشيخ سؤال عبد الرحمن يقول إذا أطال الإمام في دعاء الاستفتاح ماذا أقول؟
الحمد لله بالنسبة للمأموم يستفتح كما يستفتح الإمام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام أتى بدعاء الاستفتاح، أتى بدعاء الاستفتاح. فإذا الإمام لم يبدأ بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على المأموم شيء، لأنه أتى بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا ابو مالك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو مالك.
اكرمك الله سيدي.
الله يحفظك.
جزاك الله خير فضيله الشيخ.
نعم. اهلا وسهلا حياكم الله.
حياك وبياك. جزاك الله خير فضيله الشيخ. انا كان في شخص اودع عندي وديعه بسيطه من المال وخبرني انه هذه من زكاه ماله علشان اني انا اوزعها في الوقت اللي هو يخبرني اياه. وانا كنت في حاله عسره وخبرته انه في حاله عسره انا واستخدمت هذا المبلغ. قال لي يوم اللي انت تتيسر امور عندك وزع. الحين انا الحمد لله تيسرت الامور معي وابغى اني اوزعه. لا انا ان شاء الله يوم اللي بوزع لازم اني اوزع نفس المبلغ. هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني هل علي شيء من الوزر؟
ان شاء الله. جزاك الله خير بمالك. تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. الشيخ سؤال عبد الرحمن يقول البعض يقول من كبار السن يحجز أماكن في المسجد بكرسي أو بغيره فيقول حتى يعني من يأتي مبكر ويجد هذه الأماكن محجوزة لا يستطيع أن يعني يقف في هذه الأماكن إلا بعد أن تقام الصلاة.
والقصد أنه يحجز الكرسي ولا يجلس عليه؟
يعني فالشيخ يحجز المكان يضع مثلا كرسي أو غيره.
نعم.
ويقول إذا أتى صلى وإذا لم يأتي يقول لا نستطيع أن يعني نغير مكان الكرسي إلا بعد دخول الصلاة.
الحمد لله. أولا بالنسبة لحجز الأماكن في المساجد هذا حكمه يدور بين الكراهة والتحريم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه مكروه ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه محرم. وذلك لأن الأماكن والمقاعد التي في المساجد لمن سبق ولا يجوز لأحد أن يستولي عليها أو أن يغصبها. حتى أن بعض العلماء ذكروا بأن من وضع شيء ومنع الناس من الصلاة في هذا المكان ويذهب والناس يتجنبون هذا المكان قالوا ببطلان صلاتي. وهذا قول مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة. قالوا لأن هذه بقعة مغصوبة ويرون بطلان الصلاة في البقعة المغصوبة. ولذلك أصحاب الكراسي هؤلاء عليهم أن يتقوا الله عز وجل ولا يجوز لهم أن يحجزوا أماكن بحيث يمنعوا الآخرين من الاقتراب من هذا المكان. وأما إذا كان جاء ووضع الكرسي وجلس عليه فهو أحق به. أما أن يضع الكرسي ويذهب ثم يأتي الناس ليصلوا ويقولوا هذا مكان فلان فهذا خطر على صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حجز الأماكن في المساجد ونهى عن إيطان كإيطان البعير وهو أن يلبث الإنسان في مكان لا يتحرك منه أو أن يعلم الناس بأن هذا مكان له المسجد لمن سبق. فلذلك يتنبه الناس. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه وقد سألني جمع من الفضلاء عن أحوال بعض أصحاب الكراسي يضعون كرسيين كرسي في الصف الأول ثم يذهب بكرسي آخر في آخر المسجد يجلس عليه حتى إذا أقيمت الصلاة قام وانتقل إلى الكرسي الذي في الصف الأول أو يضع كرسي في الصف الثاني أو عند العمود يعني السارية أو الشمعة أو العمود فيكون عنده حتى إذا فهذا قد حجز مكانين. يعني لم يكتفي بحجز مكان واحد حجز مكانين. ولا شك بأن هذا يوغر الصدور ويبعث على الحقد والكراهية ويفرق الناس ويخالف أصل من أصول الشريعة في الاجتماع. الكراسي هذه تؤخر فإذا جاء صاحب الكرسي حمله ووضعه في الصف المناسب له. أما أن يضعه ويثبته في هذا المكان فهذا غلط ويخشى عليه وعلى صلاته.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال أبو مالك يقول شخص أعطاني وديعة وقال لي هذا المبلغ زكاة مالي في وقت معين سأخبرك أن يعني توزع هذا المبلغ على الفقراء. ويقول أنا كنت معسر استخدمت هذا المبلغ ويعني يقول لما تيسرت أموري أخبرني أنه يعني لما تتيسر أمورك توزع المبلغ. يقول الآن تيسرت أموري فهل يجب أن وزع نفس المبلغ وهل علي إثم في هذا الأمر؟
الحمد لله. الذي فهمته من سؤال الأخ أنه أعطاه مبلغ وقال استمتع به حتى يأتي الوقت الذي آذن لك فيه بتوزيعه.
يقول فقمت فانتفعت بهذا المبلغ، ثم اتصل بي وقال الآن وزع المبلغ، يجب عليه أن يوزع قيمة هذا المبلغ وليس عين هذا المبلغ. يعني مثلا أعطاه 1000 درهم وقال خليها عندك وانتفع بها حتى آذن لك بتوزيعها، فاستمتع بها ثم وصرفها، ثم اتصل به وقال أخرج المبلغ، يجب عليه أن يخرج قيمة 1000 درهم ولا يلزم أن يخرج نفس مثل ما أعطاه، وإنما يخرج قيمة 1000 درهم سواء كانت بفئة العملة الواحدة أو مقسمة على فئتين أو بقية الفئات.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز يقول أن أقف طابور لتقبيل الحجر الأسود فقط من غير طواف؟
الحمد لله نعم يجوز إذا كنت تطوف طوافا عاديا، لأن الحجر الأسود يقبل في حال الطواف سنة، وليس هو سنة مستقلة في غير الطواف، إنما يقبل إذا طاف الإنسان، يقبل الحجر الأسود إذا طاف. أما أن يتقصد تقبيل الحجر من دون الطواف هذا ليس بسنة،
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم الطبيب الذي يجري عملية خلع لأسنان دائمة أمامية دون أخذ موافقة الأهل ودون إعطاء حل للحالة، أو ما هو يقول الإجراء الذي سيكون بعد هذا الخلع، مع أن هذا الطفل يقول من أصحاب الهمم ولا يستطيع التعبير عن الألم إلا بالبكاء، وهل يؤجر الأهل لمن يبتريهم الله بمثل هذه الحالة؟
الحمد لله لا يجوز للطبيب أن يتولى قضية إجراء عملية سواء كان في الأسنان أو في غير الأسنان، لا يجوز أبدا إلا بإذن المريض، وإذا كان المريض لا يملك إعطاء الإذن أو بسبب كونه مثلا فاقدا لعقله دون البلوغ، صغير مثلا أو لديه إشكالات في الفهم، فإن وليه يقوم مقامه، وأي طبيب يتولى إجراء عملية من دون إذن المريض أو من دون إذن ولي المريض فإنه قد ارتكب خطأ يحاسب عليه شرعا وقانونا، إلا في حالة واحدة، وهي حالة أن المريض أتي به في حالة خطيرة جدا، إذا لم يجري له العملية هلك المريض. نعم هذه مسألة لا تحتاج إلى الإذن، فلذلك التفصيل هذا مهم، وأي طبيب قام ب الإجراء عملية أو شيء من هذا القبيل من دون إذن المريض أو وليه يحاسب، يأثم شرعا ويحاسب أيضا من جهة القانون.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فنصيخ حكم أن نشتري، يقول أن تاجر حكم يقول أن نشتري بضاعة في يقول حاوية ويقول لا أعلم ما في هذه الحاوية من بضاعة.
الحمد لله هذا يسمى بيع المجهول، وهو ممنوع شرعا لأنه فيه غرر والغرر هو مجهول العاقبة، ولا شك بأن هذا يقود إلى مفاسد، يقود إلى خصومات. فلو أن حاوية اشتراها شخص 10,000 ووجد داخلها ما يساوي 5 ريالات أو 5 دراهم هذا لن يكون مرضيا، ولذلك لا يجوز بيع المجهول، هذا من بيع المجهول. أما إذا قيل له بأن هذه الحاوية مشتملة على النوع الفلاني من الثياب أو من الكذا، قال أنا أشتريه من دون عد مثلا أو من دون كيل إذا كان مما يكال أو وزن إذا كان مما يوزن، هذا يسمى بيع الجزاف، لا حرج في ذلك برضا الطرفين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا مررت يقول بآية فيها سجود، ويقول لم أسجد إلا يقول بعد مرور وبعد مرور 10 دقائق بعد أن يقول انتهيت من قراءة السورة كاملة.
الحمد لله، إذا كان يعني الشخص نسي فلا حرج يسجد بعد ذلك، أما إذا تعمد لا، فإن السجود يكون في محله عند سبب وجوده. ما هو سبب وجوده؟ هو سبب وجوده آية السجدة، آية السجدة، فلا يسجد بعد انتهاء السورة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لدي ولد بالغ من ذوي الهمم وسيذهب للعمرة، هل يجوز أن ألبسه يقول حفاظة مع الإحرام لصعوبة الذهاب إلى الحمام؟
الحمد لله، إذا كان الـ 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 الولد من أصحاب الهمم أو من ذوي الهمم، ويعني هو مدرك من حيث العقل، يعني عقله معه، فإن لا بأس، لكن بشرط أنك قبل أن تبدأ بالطواف تنظفه، لابد أن يتنظف ثم يلبس الحفاظة، وبعد ذلك تطوفون فيه، إذا خرج منه شيء لا حرج، وذلك لي يعني عدم الاستطاعة. أما إذا كان ابتداء لا، فإذا قبل أن تدخل الحرم ينظف ثم يلبس الحفاظة لا بأس بذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز أن اشتري سيارة، ويقول هذه السيارة فيها عيوب ومدعومة، لكن يقول من غير أن أفحص السيارة.
الحمد لله، عموما بالنسبة للبيع والشراء هذا قائم على الرضا، فإذا قال البائع هذه السيارة أمامك أنا لا أعلم ما فيها اذهب وافحصها عند المختص، فإذا قال لا أنا أريدها من دون فحص، هذا أسقط حقه في مسألة العيوب التي قد تظهر فيما بعد، فيجوز، الأصل يجوز. لكن البائع يبيع سلعة وفيها عيب يعلمه، هذا محرم ولا يجوز، وللمشتري رد هذه السيارة إن اكتشف العيب بعد ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ يقول عند المداعبة يقول ينزل مني بعض أو شيء يقول من المذي، ولكن يقول تطول المدة، ويقول يأتي وقت الصلاة، فيقول هل أذهب إلى الصلاة أو ماذا أفعل؟
يقصد في ماذا؟ في
يقول في حال يقول المداعب ينزل مني مذي، هو تطول المدة حتى ينقطع،
ايه؟
ويدخل وقت الصلاة.
هو طبعا الحمد لله، أولا الأصل في الإنسان أن يستعد لصلاته، وأن لا يعني يأتي بأشياء قد تؤثر على صلاته أو تفوت عليه صلاة الجماعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للمذي، وهو السائل الأبيض الرقيق الشفاف الذي يخرج بعد مداعبة، هذا نجس ناقض للوضوء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ في حديث علي لما بعث المقداد بن الأسود الكندي، قال كنت رجلا مذاء، فيغسل ذكره ويتوضأ. الأمر الآخر بالنسبة له، إذا كان عنده مشكلة في استمرارية المذي، فممكن أن يقطع هذا بالتداوي مثلا، أو باستعمال الماء البارد كما ينص الفقهاء على هذا، قالوا هذا يساعد على إيقاف هذا الخارج. وإذا استمر معه ولم يستطع إيقافه، فيكون قد فقد شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، وذلك ينتظر حتى يعني ينقطع هذا الخارج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن الصلاة لا تقبل إذا يقول تركتها تهاونا وتكاسلا حتى خرج وقتها؟
الحمد لله. طبعا هذه المسألة خلافية، من أهل العلم من يقول لا تقبل ولا تقضى أيضا، هذا قول لبعض أهل العلم، لكن جمهور العلماء قالوا تقضى مع التوبة والاستغفار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.